بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا فيما سبق عن شرائط البيع، وقلنا بأن شرائط البيع على قسمين: شرائط ترتبط بالمتعاقدين، كأن يكون البائع والمشتري مثلا أن يكون بالغين عاقلين ومالكين ونظائر ذلك، هذه شروط كانت ترجع إلى المتعاقدين. وهناك شروط في هذا اللقاء نريد التحدث عنها ترجع إلى العوضين، أي إلى المبيع والمشتري. هناك عدة شرائط كما ترون على اللوحة. شرائط العوضين أولها أن يكون مملوكا، أي أن المبيع لابد وأن يكون مملوكا للبائع حينما يبيع المبيع، والثمن لابد وأن يكون مملوكا إلى المشتري حتى يتمكن من نقله، وهكذا المبيع لابد أن يكون مملوك للبائع حتى يتمكن من نقله. على هذا الأساس الأشياء التي ليست مملوكة كبيع الحر، الإنسان على قسمين: حر وعبد. الحر ليس مملوك، فأنا وأنت أحرار ولسنا مملوكين، إذن لا يجوز أن يقع الحر مبيعا يباع ولا أن يكون ثمن في عملية البيع، لأنه شيء غير مملوك. وهكذا مثل الأشياء الحقيرة كالخنافس مثلا والديدان، هذه أشياء حقيرة ليست لها مالية وليست مملوكة، فأيضا لا يصح بيعها ولا جعلها عوضا ثمنا. وأيضا مثل أظفار الإنسان وشعر الإنسان حين الحلاقة الذي يتساقط بسبب الحلاقة، أو نظائر ذلك من فضلات الإنسان كبصاقه مثلا، هذه الأشياء الحقيرة هي ليست مملوكة، ليس لها مالية وليست مملوكة، فلا يجوز جعلها عوضا في مقام البيع. وهكذا الأرض المملوكة عنوة من قبل المسلمين، إذا وقع حرب من قبل المسلمين للكفار واستحصلوا على الأرض بالقوة وبالغلبة وبالقصر وبالسيف وبالدم حصلوا الأرض، هذه الأرض تسمى بالأرض المفتوحة عنوة، عنوة أي بالقوة وبالغلبة، هذه ملك لجميع المسلمين، ولكن لا يملكون نفس العين، يعني نفس الأرض ليس المالك لها كل شخص مسلم، وإنما يملكون الانتفاع بهذه الأرض. فعلى هذا الأساس لا يجوز مثلا للمسلم أن يبيع الأرض المفتوحة عنوة، لأنها ليست ملكا شخصيا له، وإنما هو يملك المنافع، السكن فيها يملكه. ولذلك والي المسلمين هذه الأرض يؤجرها للغير، يقبلها للغير مقابل أجرة معينة، هل الأجرة المعينة تصرف في صالح المسلمين، كأن تبنى لهم جسور مثلا، تبنى لهم مساجد، حسينيات، مدارس، حمامات ونظائر ذلك، أو توزع ماذا عليهم مثلا. فالمقصود الأرض المفتوحة عنوة بالقسر وبالقوة لا تكون ملكا شخصيا للمسلمين، وإنما يملكون المنافع، يجرها والي المسلمين ويصرف المنافع والأجرة في صالح. فعلى هذا الأساس لا يجوز لي أو لك أن نبيع الأرض المملوكة عنوة لأنها ليست ملكا لنا. أجل هناك رأي يقول بأنه يجوز بيعها تبعا للآثار، بمعنى أن والي المسلمين لو استأجرت منه هذه الأرض الأرض المفتوحة عنوة، وأحدثت فيها عمارة أو زرعا، فيجوز لي بيعها ما دمت قد أنشأت فيها زرعا وعمارة وآثارا، فتبعا للآثار يجوز بيعها. هناك رأي، وإن كان صاحب الشرائع لا يقبل بهذا الرأي، كما وأنه لا يجوز على ضوء هذا الشرط، لا يجوز بيع الماء والأسماك ونظائر ذلك قبل حيازتها. فالماء الموجود في البحر في النهر هذا قبل أن يحاز، يعني قبل أن يستولى عليه، ليس ملك لي شخصي، فإذا لم يكن ملكا شخصيا لي فلا يحق لي أن أبيع. نعم، إذا حست الماء في إناء معين في ظرف معين هذا بالحيازة سوف يصير ملك شخصي لي، فيجوز حينئذ بيعه. وهكذا الأسماك، الأسماك الموجودة في البحر في البحر في الماء، هذه ما دمت لم أحزها لم أسيطر عليها هي ليست ملكا شخصيا لي، وإنما تكون ملكا شخصيا لي بعد أن أحوزها وتدخل في حيازتي. وهكذا الطير في الهواء، الطيور العصافير التي هي في الهواء تطير في الهواء، قبل أن أسيطر عليها، قبل أن أصطادها بمصيادة معينة، قبل أن أأخذها باليد، هي ليست ملكا لي، فلا يحق لي أن أبيعها، وإنما يحق لي أن أبيعها بعد أن أسيطر عليها حيث تصير ملكا لي. وهكذا هناك رأي بالنسبة إلى بيوت مكة المكرمة، زادها الله عز وجل شرفا وكرامة. بيوت مكة المكرمة هناك بعض الروايات تقول بأنه لا يجوز بيعها لأنها لصالح لا يملكها أحد، هي لصالح المسلمين جميعا. هناك بعض الروايات دلت على ذلك، ولكن حيث أن الروايات روايات ضعيفة تردد صاحب الشرائع في ذلك. إذن الخلاصة التي اتضحت لنا، الشرط الأول من شروط العوضين لابد وأن يكون كل من العوضين لابد وأن يكون مملوكين، يتفرع على هذا الشرط عدم جواز بيع الحر، يتفرع على هذا الشرط عدم جواز بيع الأشياء الحقيرة التي لا منافع لها كالخنافس والديدان، ويتفرع على هذا الشرط عدم جواز بيع فضلات الإنسان كشعره الذي يتساقط بسبب الحلاقة والأظفار بسبب القص، ويتفرع على ذلك أن الأرض المفتوحة عنوة أيضا لا يجوز بيعها، وإن كان هناك رأي يقول تبعا للآثار يجوز بيعها. وهكذا هناك الأمور المباحات العامة قبل حيازتها كالسمك في الماء والطير في الهواء والماء في البحر، هذه تسمى بالمباحات العامة، أي هي مباحة لكل شخص وإن لم يكن مسلما، لا تختص إباحتها بالمسلمين، ولكن هي قبل حيازتها ليست ملك، وإنما تكون ملكا بعد الحيازة، فلا يجوز بيعها قبل الحيازة. وهكذا بيوت مكة هناك رأي روايات تقول لا يجوز بيعها بل هي لجميع المسلمين، نطبق العبارة في صفحة 270. يقول ومنها، أي من جملة شروط البيع، هذا عطف على ما سبق، فإنه فيما سبق قال في صفحة 267 قال وأما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين وهو البلوغ والعقل والاختيار. هنا يقول ومنها، أي من جملة شرائط البيع، ما يتعلق بالمبيع، وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول. يعني يقول بعض شرائط المبيع قد اتضحت من خلال ما سبق في الباب الأول، والمقصود من الباب الأول يعني في شرائط المتعاقدين، هناك اتضح بعض شرائط ماذا المبيع، مثلا من قبيل على أنه لا بد وأن يكون البائع مالكا، هذا معناه على أنه من جملة شرائط المبيع أن يكون ملكا للشخص البائع أو للشخص المشتري. وهكذا بعض الشروط الأخرى قد اتضحت من خلال ما سبق، ولكن تأكيدا وزيادة لما سبق نقول ونزيد هنا في هذا الباب شروطا، يعني أخرى. الأول أن يكون مملوكا كل من العوضين، على هذا الأساس يتفرع فلا الفاء فاء تفريعية، أي يتفرع على هذا الشرط لا يصح بيع الحر، العبد يصح بيعه لأنه مملوك، أما الحر لا يجوز بيعه لأنه لا يملك، وهكذا ما لا منفعة فيه، أشياء الحقيرة التي لا منفعة فيها كالخنافس والعقارب والديدان وأمثال ذلك، وبعد والفضلات، فضلات الإنسان كالأظفار كالشعر الذي بالحلاقة يتساقط، والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن، فلأن اللبن يعني الحليب حليب المرأة يجوز ماذا بيعه، ذاك مطلب ثاني بالخصوص، لأن له قيمة وله منافع مهمة، ولا مما يشترك يتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع ما يشترك المسلمون فيه قبل أن يحاز يشترك فيه جميع المسلمون، كجميع المسلمين كالكلاء أو كالكلاء، المقصود من الكلاء يعني النباتات كالحشائش والأشجار ونظائر ذلك. طبيعي هنا قيد بالمسلمين، وهذا التقييد ليس بصحيح، فإن هذه الأمور هي يشترك فيها جميع الناس ولا يختص بها المسلم ويمتاز بها المسلم عن غيره، بل كل إنسان على وجه الكرة الأرضية هذه تباح له ويملكها بالحيازة. ولا مما يشترك، كان من المناسب بدل المسلمين يقول ولا مما يشترك فيه الناس، ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلأ والماء والسموك والوحوش. السموك الكلأ قلنا النبات، والماء والسموك يعني السمك جمع سمك، والوحوش قبل اصطيادها، كل حيوان وحشي قبل اصطياده، أما غير الوحشي هو تحت اليد، الوحشي هو في الحقيقة خارج عن اليد فلا يملك إلا باصطياده. وهكذا يتفرع على شرطية الملكية، يتفرع أن الأرض المأخوذة عنوة، أي التي فتحت عنوة بالقوة وبالغلبة من قبل الكفار أخذت، أيضا ما لا يجوز بيعها. وبعد وقيل يجوز بيعها، أي بيع الأرض المأخوذة عنوة تبعا لآثار المتصرف الذي تصرف فيها بسبب دفع والي المسلمين للأرض إلى شخص معين، لأن والي المسلمين الأرض الخراجية المفتوحة عنوة تسمى بالأرض الخراجية، يدفعها إلى أي شخص من المسلمين حسب المصلحة التي يرتئيها، أزاء يأخذ منه ضريبة معينة تسمى أجرة معينة تسمى بضريبة الخراج. فهناك رأي يقول البناء إذا حدث أو الآثار إذا حدثت كالأشجار وغير ذلك فيجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة تبعا لهذه الآثار. على أي حال، وفي بيع بيوت مكة، بالنسبة إلى بيوت مكة تردد، وإن كان المروي في الروايات المروي المنع أنه لا يجوز، المروي يعني حسب ما ورد في الروايات أنه لا يجوز البيع. بالنسبة إلى ماء البئر أو ماء النهر أو المعادن، هذه كيف، ما هو حكمها، قد يسأل سائل. الجواب ما دام أنا عندي أرض ملك لي، افترضوا هذه الأرض ملك لي، حفرت فاستخرجت منها بئرا أو حفرت فيها نهرا أو حفرت فعثرت على معدن، ما دام هذا المعدن عثرت عليه في أرضي، ما دام هذا الماء استخرجته في أرضي، فحينئذ أنا أكون مالكا له، حيث أني مالك للأرض وكل ما في الأرض. لذا يقول وأما ماء البئر، نعم الماء الذي قلنا هو من المباحات العامة لجميع الناس، ماء البحر، ماء النهر الذي خارج ملكي، أما الذي داخل ملكي داخل داري هذا يكون ملك خاص لي. وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، أي لمن استخرج ذلك الماء، ماء النهر لمن حفره، فطبيعي هذا ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه إذا في ملكي كما قلت أنا، فيكون كله لي لصاحب الدار. أما لو فرضنا على أنه ذهبت إلى صحراء وحفرت بئرا فيها فاستخرجت ماء، هذا طبيعي يكون الماء لي لأني أنا سيطرت عليه وحسته. أما بالنسبة إلى إذا كان البئر في داري، ما لازم إلا يكون أستخرج الماء، مجرد وجود بئر في داري هو يحقق ملكيتي لكل ما في البئر من ماء، وإن لم أستخرج ذلك الماء. ففرق بين البئر الموجودة في داري في ملكي الخاص وبين الموجودة في الصحراء. الموجود في داري أكون مالكا له لماء البئر، وإن لم أحزه لم أسيطر عليه. أما الموجود في الصحراء، من حفر البئر فحينئذ يكون ماء البئر الذي يستنبطه ويستخرجه يكون له حينئذ. لذا يقول: وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، أي لمن استنبط واستخرج ماء البئر، أو لمن استخرج هذه البئر. طبيعي لا مجرد الحفر، وإنما سيطر لابد على ماء هيكون، حينئذ يكون مالكا له. وهكذا ماء النهر يكون ملكا لمن حفره، لمن حفر ذلك النهر. وإن كان من قوله ماء النهر لمن حفره يظهر منه قدس سره أنه مجرد الحفر هو يكفي في ملكية الماء الجاري فيها. فهكذا إذن في البئر، مجرد حفر البئر واستنباط خروج الماء من البئر يكفي في ملكية الماء، وإن لم أحزه حيازة خاصة. فبمجرد أن أصل في عملية الحفر إلى الماء هذا يكفي هذا المقدار لملكية الماء، هكذا يظهر منه قدس سره. ومثله كل ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا له كما قلت. يعني في أرضي إذا فرض أنه حفر فاستخرجت معادن تكون ملكا خاصا لي ولا يشترك فيه بقية الناس. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني كما ترون على اللوحة أن يكون طلقا، أن يكون طلقا. المقصود أنه لربما يكون الشيء ملك لي، هذا الشرط الثاني المقصود منه، لعل هذه الأرض ملك لي. فالشرط الأول متوفر ولكن ليس ملكا طلقا، كالوقف مثلا، فإنه في باب الوقف، الوقف الخاص على جماعة معينين يكون ملكا لهم. المساجد مثلا وقف عام هي ملك لجميع المسلمين، ولكن أحيانا يكون الملك خاص لجماعة معينين، كالوقف على الأولاد مثلا، الشخص يقف دارا على أولاده فتكون ملكا لأولاده، ولكن ليست ملكا طلقا، أي أنهم مقيدين في التصرف في الوقف. الوقف ملك للموقوف عليهم، ولكن لا يجوز لهم التصرف به كيفما شاءوا، فهو ملك خاص، ملك ضيق، ملك مقيد، فحينئذ لا يجوز بيعه. مما يترتب على الوقف حيث أن ملكيته ليست ملكية مطلقة العنان، فعلى هذا الأساس لا يجوز بيعه. من شرائط البيع أن تكون، أن يكون الملك ملكا مطلقا. اللهم استثنى الفقهاء من ذلك صورة واحدة، وهو ما إذا وقع خلاف بين أرباب الوقف، أصحاب الوقف، بحيث خيفة لأجل هذا الاختلاف بين أرباب الوقف، خيفة على الأنفس وعلى الأموال نتيجة الشجار والنزاع الواقع فيما بينهم، في مثل هذه الحالة يجوز البيع، ولكن بشرط أن يكون البيع أنفع وأعود، أي أشد نفعا لهم. فيشترط في جواز بيع العين الموقوفة وقوع الخلاف بين أرباب الوقف بحيث يقاف على الأنفس والأموال، والشرط الثاني أن يكون البيع أعود وأنفع لهم. لذا يقول: الثاني أن يكون طلقا، أن يكون الملك طلقا. فعلى هذا الأساس يترتب لا يصح بيع الوقف ما لم يؤدي بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه، بسبب الاختلاف بين الأرباب فيخاف من بقاء الخراب. والشرط الثاني أن يكون بيع أعود، ويكون البيع أعود أي أنفع لهم. على الأظهر كأنما قال على الأظهر، لأن المسألة خلافية هنا في مسألة بيع الوقف، هو يستظهر هذا الرأي. ويتفرع أيضا على هذا الشرط عدم جواز بيع أم الولد. أم الولد يقصد منه كل جارية، كل أمة، إذا اشتراها الإنسان فحينئذ مولاها حينما يشتريها، إذا اتصل بها جنسيا وأولدت له ولدا، هذا الولد يكون حرا وإن كانت أمه ليست حرة، لكن لأجل أن أباه حر فهو يخرج حر، لأنه التبعية هنا في مسألة الحرية، الولد يتبع أشرف الشجرتين، فإذا كان أحد أبويه مسلم فأشرف الشجرتين هو المسلم فيتبع المسلم ويكون يحكم عليه بالإسلام، وإذا كان أحد الأبوين حرا فأشرف الشجرتين هو الحر فينعقد الولد حرا أيضا. فعلى هذا الأساس، بما أن الأب حر، فحينئذ الطفل الذي يتولد يتولد حر، وهذه المرأة، هذه الأمة، هذه الجارية تسمى أم ولد، فأم الولد هي جارية، هي أمة، أولدها مولاها الذي اشتراها، الذي اتصل بها جنسيا، أولدها طفلا، فبعد أن أولدها طفلا وحملت منه يقال لها أم ولد. وفي الشريعة الإسلامية لأم الولد أحكام، من جملة الأحكام لا يجوز بيعها، سائر العبيد، سائر الإماء يجوز بيعهم، لكن أم الولد لا يجوز بيعها، لأجل أن الإسلام يحب الحرية، يحب أن يكون الأشخاص حرائر، يحب تقليل العبودية والرق إلا بمقدار الضرورة. فهذه المرأة لا يجوز بيعها، لأجل أن مولاها الذي اتصل بها جنسيا، والد الولد، إذا مات فسوف تكون هذه الجارية من تركته، وإذا صارت من تركته أحد الوراث هو هذا الولد، وحيث أن الشخص لا يملك أمه ولا يملك أباه، يقال لا يملك العمودين، يعني الإنسان لا يملك آبائه وأمهاته وكذا أولاده، فالمقصود هذا الولد لا يملك أمه، فتنعتق حينئذ من حصته وعليه تنعتق. فلو فرض أنه كان له إخوة من أمهات أخرى، هذه الجارية تحمل وتكون من حصة ولدها، وتنعتق من حصته ومن مقدار نصيبه، تحمل عليه وتصير حينئذ حرة. فالأم الولد إذن هي ملك لمولاها، الذي نريد أن نقول هذا، هي ملك لمولاها، لكن بالرغم من أنها ملك، لكن ملكية مضيقة، ملكية محددة، ملكية مقيدة، فهي ليست ملكا طلقا، فلا يجوز حينئذ بيعها، أجل كي تنعتق على ولدها بعد موت المولى والد الولد، أجل استثنى الفقهاء من ذلك بعض الموارد، من جملة تلك الموارد ما إذا فرض أن المولى لم يؤدي ثمنها إلى الذي، إلى البايع الذي اشترى منه، اشتريت منه هذه الجارية، فأنا اشتريت الجارية من شخص ولم أدفع الثمن له، كنت معسرا، كنت فقيرا، لم أتمكن من دفع الثمن، وليس عندي أموال لكي أتمكن من دفع الثمن، فحينئذ يجوز بيعها، لأجل أن يسدد بذلك ثمنها. واشترط بعض الفقهاء موت المولى، قيل في حياة المولى لا يجوز بيعها وتسديد ثمنها، وإنما إذا مات المولى ولم يكن له تركة، حينئذ وانحصرت التركة بها، حينئذ تباع لأجل أن يسدد ثمنها. لذا يقول، نطبق العبارة، ولا بيع أم الولد ما لم يمت، يعني ما لم يمت الولد، هذا أنا نسيت أن أقوله، إذا مات الولد انتفت العلة التي من أجلها لا تباع، فأم الولد لا تباع لأجل أن تعتق من نصيب ولدها. فإذا فرض أن الولد مات في حياة أمه، فالعلة والموجب لعدم جواز بيع انتفت، فإذا على هذا الأساس يجوز بيعها. فأم الولد لا يجوز بيعها وإن كانت مملوكة، لكن ملكيتها ملكية ليست طلقة، فلا يجوز بيعها إلا في حالات ما لم يمت يعني الولد، فيجوز حينئذ بيعها لانتفاء العلة والحكمة الموجبة لعدم جواز بيعها، أو مور الثاني لجواز بيعها، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، يعني إذا كان مولاها الذي أولدها معسرا فقيرا فيجوز بيعها لتسديد ثمن رقبتها. هذا ثمن رقبتها، رقبتها مصطلح، المقصود من الرقبة ليس هذه الرقبة، وإنما الرقبة هذا يقال من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، يطلق على الإنسان رقبة يقال أعتق رقبة، المقصود يعني أعتق إنسانا كاملا عبدا أعتقه، ليس المقصود من أعتق رقبة يعني خصوص هذه الرقبة. وهكذا لما يقال في ثمن رقبتها أي في ثمنها، وإنما أطلقت الرقبة على المجموع باعتبار أن الرقبة من الأجزاء المهمة، فهذا يقال من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. ما لم يمت أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، ولكن هل لابد وأن يكون المولى ميتا؟ وفي اشتراط موت المالك، يعني حتى يجوز بيعها لتسديد ثمنها، هل يشترط أن يموت أن يكون المولى ميتا الذي اتصل بها جنسين؟ يقول تردد في ذلك لوجود آراء متعددة واختلاف في الروايات. وهكذا لا ولا بيع الرهن من يتفرع على هذا الشرط، شرط الطلقية، شرط أن يكون الملك طلقا، لا يجوز بيع الوقف هذا المورد الأول، ولا يجوز بيع أم الولد هذا المورد الثاني، والمورد الثالث الرهن. يعني إذا رهنت عندك شيء، استدنت منك دين وأخذت لأجل الدين لأجل القرض أخذت مني شيء معين كرهن كوثيقة للدين، فهذا وإن كان ملك لي أنا الذي دفعت هذا الرهن، وإن كان وباقي على ملك هذا الرهن، لكن بالرغم من كونه ملكا لي لكنه ليس ملكا طلقا، وإنما ملكيته ملكية ضيقة. يترتب على ذلك أنه لا يجوز لي أن أبيع ما دام قد رهنت، ما دام هو رهن فلا يجوز بيعه، إلا إذا فرض أن الذي أخذه مني المرتهن بعبارة أخرى صاحب الدين، إلا إذا فرض أنه أذن لي ذاك مطلب ثاني أسقط حقه، أما ما دام لم يأذن لي فلا يجوز لي أن أبيعه. وهكذا المورد، ولذا يقول ولا بيع الرهن، يعني من قبل الراهن الذي دفع الرهن لا يجوز له أن يبيع الرهن إلا مع الإذن، أي من قبل المرتهن الذي أخذ الرهن، إذا أجاز البيع ذاك مطلب ثاني. ويتفرع على ذلك على هذا الشرط شرط الطلقية أن العبد إذا جنى هل يجوز بيعه أو لا؟ مثلا لو فرض أنه كان عندي عبد، وهذا العبد خرج يوما في الشارع وجنى على إنسان، بعد أن جنى هناك رأي فقهي يقول لا يجوز لي أن أبيع هذا العبد بعد أن جنى، لأنه تعلق حق المجني عليه برقبة هذا العبد، له أن يلاحق هذا العبد، فإذا على هذا الأساس لا يجوز بيعه. ولكن صاحب الشرايع قدس الله روحه الشريفة يقول بل يجوز للمولى أن يبيعه، بل ويجوز له أن يعتقه أيضا، غاية الأمر يصير حق المجني عليه متعلقا برقبة المولى، ذاك مطلب ثاني. فالمولى يجوز له أن يبيع ويجوز له أن يعتق، من دون فرق أيضا بين أن تكون الجناية عمدية أو تكون الجناية ماذا خطائية. وطبيعي إذا كانت الجناية ماذا عمدية، حينئذ الحق لا معنى لأن ينتقل إلى المولى ويصير في ذمة المولى، وإنما الحق يصير في ذمة العبد وفي رقبة العبد، فحينئذ بعد أن صار هذا العبد حر فالمجني عليه يلاحق، أو أولياء المجني عليهم يلاحقون هذا العبد بعد أن صار حرا، يصير كإنسان عادي وجنى، كيف الإنسان العادي لو جنى يلاحق؟ ويؤخذ الحق منه ويتعلق بذمته. هنا هم كذلك، فالمولى يجوز أن يعتقه حتى لو كانت الجناية عمدية، غاية الأمر يتعلق الحق بذمة العبد في مورد الجناية العمدية، وإن كان في مورد الجناية غير العمدية قد يقال يتعلق بذمة المولى، هذا مطلب ثاني. على أي حال إما أن يتعلق الحق بذمة المولى أو يتعلق الحق بذمة العبد، هذا شيء ثاني. كيفما كان مجرد هذا الحق لا يمنع من عتق هذا العبد، لأنه يكون كإنسان عادي كبقية الناس حينما يصير حرا. لذا يقول ولا يمنع أو ولا تمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ، وإن كان يتردد في ذلك صاحب الشرائع لاختلاف الروايات. المورد الثالث من الشرط الثالث كما ترون على اللوحة أن يكون مقدور التسليم، أي المبيع لابد أن يكون البائع قادر على تسليمه. فإذا لم يكن قادر على تسليمه، مثل كبيع العبد الآبق، عندي عبد ولكن هارب، أو عندي طير ولكن طارئ، أو عندي سمكة ولكن فلتت من يدي وذهبت إلى الماء دخلت الماء، حينئذ هذا لا يكون مقدور لي على تسليمه، فلا يجوز بيعه. نعم يجوز بيعه مع الضميمة، مثل أضمن إلى العبد الآبق، أضمن هذا الكتاب، أقول بعتك العبد الآبق مع هذا الكتاب بمئة دينار مثلا. في مثل هذه الحالة إذا لم يعد العبد يكون تمام الثمن مقابل الكتاب، هذا دلت روايات خاصة على جوازه، وأن تمام الثمن يقع مقابل الضميمة. إذن غير المقدور على تسليمه لا يجوز بيعك العبد الآبق إلا مع الضميمة، وهكذا الطير في الهواء لا يجوز بيعه، إذا هرب مني وطار لا يجوز بيعه إلا مع الضميمة. أو يفرض أن من عادته هذا الطير العودة، يذهب صباحا ويعود مساء، ففي مثل هذه الحالة أيضا يجوز بيعه. وهكذا إذا كان لي أسماك في ساقية خاصة لي، يجوز أيضا بيعها مع المشاهدة، لا بأس بذلك لأن مقدورة التسليم. نطبق العبارة، يقول أن يكون مقدورا على تسليمه يعني المبيع، فلا يصح بيع الآبق أي العبد الهارب منفردا، أي من دون أن أضم إليه ضميمة، ويصح منضما إلى ضميمة، لكن لابد أن تكون تلك الضميمة إلى ما يصح بيعه، يعني الضميمة لابد تكون من الأشياء التي يصح بيعها كالكتاب مثلا. أما إذا كانت الضميمة لا يصح بيعها منفردة كضم الآبق إلى الآبق، هذا لا ينفع، بل لابد وأن يضم الآبق إلى شيء يجوز بيعه منفردا كالكتاب، حتى إذا لم يحصل الآبق لم يرجع يكون تمام الثمن مقابل الكتاب، ويصح منضما إلى ما يصح بيعه ولو لم يظفر به، الواو استئنافية، ولو لم، يعني هاي جملة مستأنفة جديدة، ولو لم يظفر به، يعني لو فرض أن المشتري لم يتمكن من الحصول على العبد الآبقي لم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع، لا يتمكن أن يرجع على البائع ويقول له لم يعد العبد بعد هربه إذن أرجع علي الثمن، كلا، وكان الثمن مقابلا للضميمة، أي يقع تمام الثمن مقابل الضميمة مقابل الكتاب، أجل يصح بيع، ويصح بيع ما جرت العادة بعوده كالطير قلنا الذي يذهب صباحا ويعود مساء كل يوم، هذا من عادته الرجوع يصح بيع، لأنه يوثق بعوده، يوثق بإمكان وبالقدرة على تسليمه فيجوز بيعه. ويصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر والسموك المملوكة، يعني الأسماك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة، يعني في ساقية في داري، طبيعي في النهر لا ينفع، في النهر الكبير، لأجل هذه غير مقتهرة غير مقدورة التسليم، أما في الماء المحصور في ساقية يجوز حينئذ بيعها. ثم يقول ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة، يعني لو فرض على أنه بعت شيئا لا يمكن تسليمه، لكن بعد شهر أو شهرين يمكن ماذا؟ تسليمه بعد فترة طويلة. هذا كيف؟ هل يقع بيعه صحيحا أو لا؟ يتردد قدس سره في ذلك ويقول الأولى أن نقول بيعه صحيح لكن مع الخيار، بمعنى أن هذا عيب من العيوب في هذا المبيع، لا يتمكن من الانتفاع وتسلمه لمدة شهر أو شهرين لفترة طويلة، فيجوز حينئذ للمشتري أن يختار الفسخ، فيكون له خيار الفسخ بسبب العيب، لأن هذا عيب من العيوب في المبيع. ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد، يعني في صحة البيع، ولو قيل بالجواز بجواز بيعه مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا، حيث على أنه ما يفوت المشتري من خسران وعيب، ما يحصل له من عيب ينجبر بالخيار. الشرط الرابع كما ترون أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف. فعلى هذا الأساس إذا فرض على أنه بعت شيء، بعت هذا الكتاب من دون ما أعين الثمن، وإنما قلت بعتك هذا الكتاب بما تحكم وتعين أنت بعد، فإن عينت دينارا فبدينار، إن عينت دينارين فبدينارين، إن عينت ثلاثة فثلاثة، وما شئت فعين. فأبيع وعلى أساس أن يكون الثمن يتعين مقداره بما يعينه الطرف المقابل أو بما أعينه أنا، هذا لا يجوز، لأنه من شرائع صحة البيع معلومية العوضين، معلومية الثمن والمثمن. وهكذا لابد أن يكون الجنس والوصف معلوم، فأحيانا الجنس ماذا؟ غير معلوم، كما إذا فرض على أنه لم يحدد جنس الثمن، أن جنس الثمن أوراق نقدية، أو أن جنس الثمن مثلا من قبيل الأشياء الأخرى، السلع تجعل سلعة هي ثمن، فلم يحدد الثمن أنه من أوراق نقدية أو من أمور أخرى. أو لو فرض أنه لم يحدد ماذا؟ وصفه، كما لو فرض على أنه لم أعين وصف الورقة النقدية أنها دولار أو دينار مثلا، فهذه أيضا هذا أيضا لا يجوز. إذن لابد من تعيين المقدار، كما ولا بد من تعيين جنس الثمن، وأيضا لابد من تعيين وصفه وأنه دولار مثلا أو دينار وهكذا. لذا يقول الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف. معلوم القدر بأن يحدد 100 أو 200 مثلا، ولا يقول بما تحكم أنت. معلوم الجنس يحدد على أنه دينار ورقة نقدية أو من غير النقود الثمن. الوصف تحدد تلك الورقة النقدية أنها دولار أو دينار مثلا. فلو باع بحكم أحدهما، باع أحد الطرفين شيء بحكم أحدهما، يعني حسب ما يعين بحكم أحدهما، يعني حسب ما يعين أحدهما، إما البائع ما يعينه من ثمن أو المشتري، لم ينعقد يعني البيع. ولو تسلمه المشتري، يعني المشتري بالرغم من بطلان البيع، البيع باطل، بالرغم من بطلانه تسلم وأخذ المشتري الثمن، هذا لا يكون ملكا له، وإذا تلف في يده يكون ضامنا له، لكن ضامن له بقيمته بما له من قيمة حين في اليوم الذي قبضه. وإن كان هناك رأي يقول على أنه يوم تلفه، يعني يوم الذي تلف فيه هذا الثمن المقبوض المدار على قيمته، فلو فرض على أنه جعلت الثمن هذا الكتاب جعلته ثمنا، هناك رأي يقول المدار على قيمة هذا الكتاب يوم قبضه، وهناك رأي يقول المدار على قيمة الكتاب يوم تلف، لأن التلف قد يقع بعد القبض بفترة طويلة، وهناك رأي يقول بأعلى القيم، يعني نجد خلال هذه الفترة ما بين القبض وما بين التلف أعلى قيمة وصل إلها الكتاب هي تلك تكون مضمونة. لذا يقول ولو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا هذا الثمن عليه على المشتري بقيمته يوم قبضه، يوم ما قبضه، وقيل بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه. طبيعي هناك رأي يقول المدار على قيمة يوم التلف. ثم يقول وإن نقص فله أرشه، يعني لو فرض أن المبيع نقص، كما إذا فرض على أن الكتاب سقط منه ورقة أو ورقتان، فيتمكن حينئذ البائع من المطالبة بالأرش، يعني عوض هذا النقص. وإن نقص فله، يعني للمشتري أرشه أرش هذا الثمن، يعني قيمة هذا العيب الذي حدث. وإن زاد بفعل المشتري، كيف؟ لو فرضنا الكتاب جلده غلفه، إذا حصلت زيادة فحينئذ هذه الزيادة يتمكن من أخذها من قبل البائع، يدفع له الكتاب ويقول له ادفع لي قيمة هذه الزيادة. كان له قيمة الزيادة يعني لهذا المشتري، وإن لم تكن عينا، يعني هذه الزيادة تارة تكون زيادة عينية كما إذا أضاف جلدا للكتاب جلده، أي زيادة عينية زيادة مادية، وأخرى تكون الزيادة زيادة ليست عينية، وإنما الزيادة زيادة من قدير على أنه الكتاب نظفه أو قصه، كان الكتاب غير مقصوص فهو قصه من أطرافه، أو إذا مثلا كان ثوبا قماشا فصله. في مثل هذه الحالة سوف تزداد القيمة، لكن هذه الزيادة ليست زيادة عينية، لا يوجد زيادة خارجية، بالرغم من ذلك له قيمة هذه الزيادة وإن لم تكن عينية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.